بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد المزري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 قريبا.
هذا الحديث يا إخواني يبين فضيلة من صام يوما في سبيل الله. قد اختلف أهل العلم في توجيه سبيل الله، فبعضهم قال أنه في سبيل الله أي أنه صام في الجهاد، أي أنه يكون في جهاد ويصوم تطوعا لله تقربا لله وهو في جهاده. والصحيح أن سبيل الله اسم عام، ويكون معناه في سبيل الله أي في مرضاة الله، قاصدا بذلك وجه الله، فيكون أعم من مسألة الجهاد، وهذا أوجه ويكون أعم من ذلك القول الذي يقصره على الصيام في وقت الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبذلك فإنه يدخل فيه كل صيام حتى صيام رمضان، فإنه إذا صام رمضان كان له جزاء في كل يوم أن يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف عبر فيه عبر في الجزء ويراد به الكل، يعني 70 عاما. وعبر بالخريف قالوا لأفضلية شهر فصل الخريف، عبر بالخريف لأفضلية فصل الخريف لأنه أفضل الفصول، فصول السنة فيه تجنى الثمار وما شابه ذلك، ولذلك عبر فيه. وعلى ذلك فإنه كل من صام يوما في سبيل الله يريد مرضاة الله مبتغيا بذلك وجه الله كان له هذا الجزاء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ للمسلم.
هذا يبين كثرة تطوع النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على الصيام والتقرب إلى الله عز وجل بالصوم، متقربا إلى الله عز وجل بالنوافل، وأنه لم يستكمل شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر شعبان بكثير من الصيام. وهذا لا يدل على أن أفضل ما يصام فيه بعد رمضان هو شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، وهذا الحديث في مسلم. وهذا الحديث يبين كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر، في هذا الشهر، لأن هذا الشهر يكون قبل رمضان وقد يوافق نسيانا من بعض الناس، لأنه سيقدمون على شهر بعده من مواسم الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بأكثر أيام الصوم. وهذا الحديث إخواني وهو حديث صيام شعبان، هناك حديث يعترض هذا الحديث من ناحية الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يجيء رمضان. وعلى ذلك فإن التوفيق بين هذه الأحاديث، بين أن النبي صلى الله كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، وبين أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يجي رمضان، يقال أن الوضع يختلف من حال إلى حال. فإذا كان الرجل صاحب عادة حيث أنه يصوم كل اثنين وخميس أو يوم ويوم، يوم يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه يصوم أيام البيض، فإنه حتى وإن أدركه نصف شعبان فإنه يجوز له أن يصوم النصف الآخر، يصوم النصف الآخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. هذا من ناحية الذي يكون له عادة. وأما الرجل الذي صام من بداية شعبان فيجوز له كذلك أن يصوم النصف الآخر، يصوم النصف الآخر. والحالة الثالثة أن يكون الرجل لم يشرع أصلا في صيام شعبان حتى بلغه منتصف شعبان الآخر، فهذا لا يصوم، فهذا يتأكد في حقه أن لا يصوم، جمعا بين هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث إخواني وهي هذه الأيام التي تسمى الأيام البيض، وذلك لأن القمر يكون فيها مكتملا ويكون فيها أبيضا، هذه سميت الأيام البيض، ولما ينشر القمر من الضوء والنور على الناس على الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للصحابة مثلا قال هل ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا نعم. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته ليس بينكم وبينه يعني حجاب. فهذا دليل من الأدلة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤيا بصرية، هذا تفضل من الله عز وجل، تفضل من الله، وهذا للمؤمنين. لا تضامون في رؤيته ولا تضامون أي لا تزاحمون، ولا تضامون أي لا تزاحمون، ولا تضامون أي لا تظلمون. فالمسلم المؤمن يرى الله عز وجل يوم القيامة منة من الله عز وجل وإرعبه، ويحجب عن ذلك الكفر، يحجب عن ذلك الكفر. هذه الأيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا أن فيه مقام، لأن جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لما قيل لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. فقلت لها، هذا حديث معاذ في مسلم، قلت لها من أي الأيام، يعني في أيام مخصوصة؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. ولكن هذا الحديث عموما حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في صحيح النسائي بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وكان عمر رضي الله عنه يصوم هذه الأيام البيض، يصوم هذه الأيام الثلاثة البيض. ولذلك قال موسى بن سلمة سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومهن، كان عمر رضي الله عنه يصومهن. هذه الأيام البيض لو جمع بينها وبينها، طبعا اللي اعترضوا عليها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وكان يصوم الخميس وغيرها، أو أنه لم يخص هذه الأيام بلفظ، ولكن ما دام أن الحديث حسن فعلى أقل الأحوال يكون هذا من باب التنوع، من باب التنوع في العبادات. فيشرع للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لم يعين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وذكر منها صيام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فلم يعين له. لكن ما دام أنها تعينت هذه الأيام بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل أحواله الحسن، فإنه يبقى المسألة على أقل الأحوال على تنوع العبادات. فيجتهد المسلم بالخير في هذه الأيام الثلاثة والاثنين والخميس ما استطاع من ذلك التقرب إلى الله عز وجل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم ولو يما شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. ولفظ البخاري زاد أبو داود غير رمضان.
طبعا هذا الحديث يبين مسألة صيام التطوع، وأن المرأة إذا كان زوجها حاضرا فإنها إذا لم يأذن لها بصيام التطوع فإنها لا تصوم يعني من ناحية النوافل، وذلك لاعتراض حق الزوج وهو واجب عليها، ومسألة الصيام وهو من باب النوافل فإنه يقدم حق الزوج، فلعل الرجل يريد قضاء حاجته أو أنه يريد خدمة لا تستطيع القيام بها إلا وهي مفطرة وما شابه ذلك من عموم صيام النفل، عموم صيام النفل سواء كان ذلك الست من شوال وهي من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اثنين والخميس وما شابه ذلك، فلا تصوم زوجها حاضر إلا بإذنه. والإذن إما أن يكون عنده إذن مطلق، يعني ما هو لازم إذا بغت تصوم تجي تقول لها أنا أبي أصوم، يعني يكون عنده إذن بحيث أن الرجل معروف عنه أنه لا يمانع، لا يمانع من صيام امرأته فتصوم، يعني يكون إذن عرفي يعني إذنا مطلقا عاما، أو أنها إذا كان الرجل له حاجة فيها أن تستأذنه في ذلك، فإن لم يأذن لها غير متعنت، يعني لم يأذن لها لعظم حقه لأنه يريد منها شيء أو حاجة، فإنها لا تصوم إلا بإذنه. وهذا فيه دليل على عظم حق الزوج، ويكفي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت امرأة أن لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن المعروف إخواني أن الطاعة في المعروف، وأن المرأة لا يتعنت بحجة أن حقه واجب على الزوج. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
هذا يدل على مسألة وهي تحريم صيام يوم العيد يوم الفطر، وكذلك يوم عيد الأضحى اللي هو يوم النحر الذي ينحر فيه الناس هديهم، هذا الحديث يدل على تحريم صيام هذين اليومين. نعم.
وعن أبي الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم.
هذا الحديث إخواني الحديث الآخر يبين أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تتبع يوم النحر. يوم النحر كانوا ينحرون فيه هديهم، وأيام التشريق كانوا يشرقون فيها، يشرقون اللحم في الشمس مع شيء من الملح، هذا يشرقونه ليحفظوا اللحوم الأضاحي ولحوم الهدي، هذا لذلك سميت أيام التشريق. يومي الفطر ويوم النحر هذان اليومان محرم صيامهما باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ومسألة أيام التشريق، أيام التشريق هي أيضا منهي عن صيامها، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم للحاج وغير الحاج، للحاج وغير الحاج هذا عند الجمهور. وبعضهم ذهبوا إلى جواز صيام أيام التشريق في حالة واحدة، وهي الرجل الذي لا يجد هدي التمتع، هدي التمتع، لأن تعرفون الذي يتمتع يحج متمتعا يأخذ عمرة ثم يتحلل وبعد ذلك يحج، فإنه يلزمه هدي، فإن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة كما قال الله عز وجل، صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده يكمل هذه السبعة. ولذلك جاء في قول بيشة الهدري الحديث قال الله عز وجل: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يعني أنها في ذلك لم تجعل الصيام، فينهى عن الصيام فيها ولا يؤذن إلا في حالة واحدة، أنه كما جاء من حديث عائشة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام، تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فهذه الأيام تصام إما يعني قبل وقوفه بعرفة، أو أنه يصومها في أيام التشريق، يرخص في مثل هذه الحالة أن يصوم. نعم.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديا، رواه البخاري.
هذا لم يرخص أي أن هذا مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بني وذلك يقصد فيه أنه لم يرخص. هذا الحكم يرفع حكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يملك الترخيص من أجل ذلك. وهذا كقول الصحابي من السنة كذا، ونهينا بكذا من كذا عن كذا وأمرنا بكذا، فهذا مثله لم يرخص نفس الألفاظ، يعني أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد أي هدي كما ذكرنا، أن يصوم هدي التمتع، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
هذا إخواني مسألة، أن هذا مسألة التخصيص للصيام المعين، والمقصود بالتخصيص أنه يقصد هذا اليوم قصدا، ولكن لو أنه في ليلة من الليالي أراد أن يقوم ولم يتقصد ليلة الجمعة، يعني يخصها بشيء بعمل معين، لم يخص ليلة الجمعة بعمل معين كالقيام، ولم يخص يوم الجمعة يعني من باب أنه يرى له أفضلية فيخصه بصيام معين، يعني رجل وافق ذلك فصام، أراد أن تلك الليلة جاءت يعني نفسه وأحس أن لها ميول إلى القيام والتقرب إلى الله عز وجل فصلى، فهذا لا بأس، هذا الذي لا يقصده قصدا. وأما الذي يقصده قصدا يعني يخصه بخاصية بحيث أنه من أجل أنها ليلة الجمعة، فهذا ينهى عن القيام في تلك الليلة الذي تقصده تقصدا. وأما الصيام فإنه يختلف عن يعني القيام إذا صام معه يوما آخر، يعني في مسألة الابتعاد عن النهي، لأنه إذا صام يوم الجمعة يعني إذا لم يكن متقصدا ذلك اليوم قصدا، متقصد ذلك اليوم لأفضلية، ولكن أراد أن يصوم الجمعة صوما مطلقا أو أنه بوافق مناسبة، فإنه الذي يطلق في حقه أنه لا يفرده بالصيام، فإنه يصوم الخميس ويصوم معه الجمعة، أو أنه يصوم الجمعة ويصوم معه يوم السبت، على ما يأتي من التفصيل الذي سنذكره في مسألة القيام يوم السبت. المقصود أن المنهي هو أن يخصه بخاصية وميزة، يعني يتحرى تحري، أما لو هو وافق أو موافقة، أو أنه كذلك كان يصوم يوم ويفطر يوم موافق يوم الجمعة، أو أنه رجل يعني مثل هذا أنه كان له عادة يفطر يوم وصام يوم وجاء هذه، أو أنها وافقت مناسبة، أنها وافقت مناسبة كعاشوراء أو يوم عرفة وما شابه، فهذا لا يعتبر من التخصيص، لا يعتبر من التخصيص. المقصود المنهي عنه في الحديث أنه يحب يتحرى تحريا، ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني أنه يوافق مناسب، يوافق مناسب. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة بل يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
وهذا نفس ما ذكر في الحديث، أي أن النهي عن صيام يوم الجمعة بتخصيصه حتى لا يفرد، حتى لا يفرد. وأما إن صام يوم الجمعة وضم له يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا جائز، لأنه ابتعد عن النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولذلك تأتي هنا المسألة التي تلي هذه المسألة، طبعا ذكرنا مسألة الاستثناءات، وهو أنه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الجمعة هذا في يعني عادة وافقت له، عادة وافقت له. خير الصيام أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فتأتي مسألة صيام السبت وما فيها من الأقوال كما ذكره المصنف في الحديث.
وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
طبعا هذا الحديث أخواني فيه نزاع شديد بين أهل العلم، فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الحديث شاذ، وغيره من أهل العلم أفضلوا هذا الحديث، والإمام أحمد أيضا كلامه في هذا كما ذكر المصنف استنكره، والشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى يعني مال إلى تصحيح هذا الحديث، تصحيح هذا الحديث. وهذا الحديث عموما يعني وإن تكلم فيه كثير من العلم أو أنه مضطرب سندا ومنكر متنا، وذلك لأنه يخالف يعني الأحاديث الأخرى كالحديث الذي قبله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال: أتريدين أن تصومي؟ وجدها صائمة يوم الجمعة، قال: أتريدين أن تصوم؟ أصمت يوما قبله؟ أصمت أمس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قالت: أفطري إذن، أفطري إذن، هذا يوم الجمعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تصومي غدا، يعني مسألة أنه كان ينهاها عن الإفراط. وكذلك الحديث الذي سبق معنا النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. لكن أهل العلم ذهبوا إلى مسألة وهي أنه قالوا هذا إذا كان قصد يوم السبت على جهة الإفراط، على جهة الإفراط، جمعوا بين الأحاديث. يعني طبعا اللي رأوا أنه شاذ لأنه خالف الأحاديث الأخرى في مسألة صيام قبل اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. والشاذ تعرفون هو أن يخالف الثقة، الحديث الشاذ والذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، من يخالف فيه الثقة ما هو من هو أوثق منه، يخالف رواية من هو أوثق منه. وأهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث، قالوا إذا هذا كان على جهة الإفراط، وأما إذا كان يصوم معه يوما آخر يعني فإنه ينتفي ذلك، ينتفي ذلك. ولو أنه من باب الأمانة قد اعترض عليهم بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، يعني أن هذا اللفظ مطلقة سواء يعني تصوم يوما قبله أو أنك تصوم يوما بعده فإنه منهي عنه إلا في حالة أن يكون في حالة الفرق. لكن الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها طيب، بحيث أنه إذا أخرج صيام السبت فإنه ينهى عنه، ينهى عنه إذا شرع فيه ابتداء مفردا، وأما إذا أراد أن يصوم معه يوما قبله ويوما أو يوما بعده فإنه في هذه الحالة جال له صيام.
أنا اللي قرأته إذا انتصف شعبان، فالشرط لعله الذي يليه
ما أحسن انتصف شعبان تكلم عنه إيه؟ أحسن عنه، يعني إحنا دخلنا في الحديث اللي بعده أقرأ لأننا باري عن هذا
لما ندرس على الأخوة
يلا أقرأ ليش؟ لأن هذا الحديث له ارتباط بالحديث حديث الجمعة عرفت علي؟ عشان كده تفضل.
وعن الصماء بنت بشر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
طبعا الحديث الذي قبله ذكرها أخونا وهو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على الحديث التوفيق الذي ذكرنا إذا انتصف شعبان، هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه بلفظ: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، حتى يجيء رمضان. ولذلك تمام الحديث يبين المعنى، تمام الحديث يبين المعنى. فمن صام من بداية شعبان نوثق بين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، وهنا جاء الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يجي رمضان، التوفيق بين الأحاديث أن من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما حتى لو تعدى نصف شعبان يصوم، من كان يصوم الاثنين والخميس حتى لو بعد منتصف شعبان يصوم، وكذلك أيضا من شرع في أول شعبان بالصيام ثم استمر في صيامه حتى تجاوز النصف فإنه يجوز له أن يصوم. لكن من انتصف عليه نصف شعبان ولم يشرع الصيام فلا يشرع من بداية النصف، فلا يشرع من بداية النصف. هذا من باب التوفيق بين هذه الأحاديث التي وردت عن الشخص. أما حديث الصماء له لا تصوم يوم السبت إلا بما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عودة شجر فلينبضها، يعني هذا المقصود فيه حتى لو لم يجد قشر إلا قشرة أو العود فينبض من أجل أنه يفطر. هذا الحديث هو الذي قلت لكم أن الإمام مالك كان يرده ويرى أنه شاذ، وغيره من أهل العلم يبطلون هذا الحديث. حتى في العصر الحالي الشيخ عبد العزيز كان يرده من باب، وكذلك الإمام أحمد معروف كلام فيه يرد هذا الحديث فيراه ضعيف يراه مضطرب. لكن الشيخ ناصر يعني بحث هذا الحديث ومال إلى تحسين مثل هذا الحديث، مال إلى تحسين مثل هذا الحديث. وأقول أن أهل العلم يعني جعلوا النهي عن صوم يوم السبت هذا من ناحية إذا أفرده، حتى نجمع بين الأحاديث هذا والذي قبل أن نهت قول أم سلمة لما قلت لكم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورآها قد صامت، وجدها صامت يوم الجمعة، فقال أتريدين أن تصوم أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصوم يوما بعده هو يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. وكذلك حديث أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، قال هذا أيضا يوافق يوم السبت. فردوا عليهم وقالوا أن الحديث قال إلا فيما افترض عليكم، يعني ما استثنى سواء كان مفرد أو غير مفرد إلا فيما افترض عليكم. لكن الجمع بين هذه الأحاديث طيب، ولذلك لا نشدد بالنكير على من بدأ بالصيام من يوم السبت إذا كان يميل إلى هذا الرأي، خصوصا ونحن نعرف أن هذه الأحاديث التي وردت في مسألة الجمع بين الجمعة والسبت هي أقوى بالدلالة، فإنها في الصحيحين وبعضها في مسلم، فإنها أقوى في الدلالة على مسألة أنه يصام إذا لم يكن مفردا، يصام أن يكون لم يكن مفردا، يعني لا سيما إذا وافق موسما من مواسم الخير، كان يوافق عاشوراء أو يوافق عرفة، فإنه لا نشدد على الناس بالإفطار. قد أنك تدين تدين الله عز وجل أن السبت لا يصام وتميل إلى هذا الرأي، ولست بمقتنع في مسألة أنه إذا أفرد، لكن لا نجعل المسألة كأنها قولا قاطعا. وإخواني في مسألة يذكرها أهل العلم كسفيان بن عيينة وغيره يقولون قاعدة: من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه الفقه، من لم يعرف خلاف العلماء لم يشم أنفه الفقه. بعض الناس يتصور أن المسألة فيها قولا واحدا وعلى ذلك يوالي ويتبرأ من أصحاب القول المخالف. طبعا إذا كانت من مسائل العقيدة نعم، مسائل العقيدة ما عندنا فيها قولين، عندنا إذا ثبتت لله صفة نثبتها، يجينا واحد بأول الصفة ننكر عليه، هذا مسائل الاعتقاد. أما مسائل الاستنباط الفقهي هذا فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده ويختلف من شخص إلى شخص. فإذا عرفنا أن المسألة فيها أكثر من قول لربما أنت ما تتبنى القول الآخر، لكن المسألة لا تأخذها بالحزم القوي، لا سيما إذا كانت المسألة يعني راجع للأدلة، يعني المسألة خاضعة للنظر، قد أن الرجل مال إلى تصحيح حديث أو مال إلى استنباط عالم أو رأى أن هذا الكلام هو يعني أسد وأقرب إلى الحق. لذلك الفقه تعريفه عند أهل العلم هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وعلي رضي الله عنه لما سئل فقال قيل له يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله يعني أحد عباده، يعني الله عز وجل يميز هذا أنه يستنبط أكثر وهذا يعرف الدلالة أفضل وقد يوفق الحق إلى الحق. هذا لا شك الحق عند الله واحد، عند الله واحد، لكن المسائل الفقهية قد يكون المسألة فيها يعني تتسع فيها أنظار الناس، تتسع فيها أنظار الناس، فيرى الرجل أن هذه المسألة يعني القول فيها أقوى وهذه القضية القول فيها أشد، فيريد أن يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول. وأهل العلم قالوا أن مسائل الخلاف فيها التعليم للإنكار، التعليم للإنكار، نبدأ نعلم. فإذا ترجح عندك الدليل تأتيه فتقول يا فلان لو فعلت كذا وكذا لكان أشد. مثال ذلك يا إخوان، رجل ركع وبعد الركوع قال سمع الله لمن حمده، ونحن شخصان أحدهم وضع اليمنى على اليسرى، يعني اليمنى على اليسرى على صدره بعد الركوع، يعني لما قال سمع الله لمن حمده قال هكذا. ورجل آخر يرى الإسبال، طبعا مو الإسبال بالصلاة، ما يرى الإسبال بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، إحنا نقول نتكلم بعد لما يقول سمع الله لمن حمده، يعني هل يسدل أو أنه يعمل في كما كان قائما في أوله فيضع اليمنى على اليسرى؟ هذه مسألة، أنت ترى هذا القول أو هذا يرى هذا القول، ليست المسألة مسألة نزاع أني أبدعك وتبدعني. ولذلك الإمام أحمد قال إن فعل هذا فهو حسن وإن فعل هذا فهو حسن، يعني مستوى عند الأمر، تساوت عنده الأدلة، لأن الحديث قد أنه يعني يكون هذا يستنبط يقول أن هذا قيام نفس القيام الأول لا بد أن نضع، والثاني قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر لما ذكر الحديث ذكر التفاصيل كلها، فلما ذكر قيامه بعد الركوع لم يذكرها. إذن المسألة مسألة تبقى مسألة استنباط. رجل آخر عندنا مثلا الآن لما أراد أن يسجد بعد قيامه من سمع الله لمن حمده وأراد أن يسجد، أحد الناس نزل على يديه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة وهو صحيح قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته. الرجل الآخر قال لا، الحديث عندي الثاني هو الصحيح، يعني الحديث الثاني بعض أهل العلم يقولون هذا مقلوب، يعني أن الحديث الثاني له وليضع ركبته قبل يديه، لكن الآخر قال لك لا أنا أصحح هذا. فما نجي نقول لك ترى كنت مخطئ، ترى كنت غلطان، ترى هذا مخالف، يعني نأتيه بالشدة، نأتيه بالأدلة، لأن المسألة فيها التعليم. نقول له يا أخي الحديث الصحيح الثابت حديث أبي هريرة أنه وليضع يديه قبل ركبته، والحديث الثاني اللي هو وليضع ركبته قبل يديه هذا حديث ضعيف فيه شريك القاضي وضعفه أهل العلم، نبدأ المسألة تعليم. أما في مسائل تكون فيها نصوص قطعية مثل الإسهال، لا، ما نجي نقول لا والله هذه خلافية فيها التعليم للإنكار. النبي عليه الصلاة والسلام قطعا قال إزرة المؤمن إلى أنفاق الساقين، ولا حرج بما فوق الكعبين وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، هذه أبدا نأتي حجما جزما نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز وننكر. إذن المقصود يا إخواني المسائل الفقهية التي لا يكون فيها شغف، يعني يتسع فيها الاجتهاد، يتسع فيها النظر، فأتصور أن هذا الموضوع واضح. يعني ليش؟ حتى ما نكون نقيضين، يجينا واحد قال هذه خلافية، جينا التدخين قال خلافية، جينا الأغاني قال خلافية، كل شيء خلافية، كل واحد من أهل الباطل له قول. يجينا واحد يحلل عندنا الأغاني، واحد يحلل الأناشيد، الحين الأناشيد اللي نفس الأغاني ما في، بس إنه ملك فيه، ترى ما في فرق، كلها فيديو كليب وكلهم مطربين، لكن هذا إما يغني بس إنه حاط لحية، هذا يغني من غير لحية، ما كفرق، نفس الشيء، يحط مداخلات ويحطون شوية أورك ويحطون شوية طبور، بعض مرات لا يحطون مداخلات يقول لك هذه مداخلات صدى، مو غني، هي ما ندري إحنا هي مداخلات صدى، المهم إنها صارت موسيقى، لأن الموسيقى مو لازم عندنا آلة ندقدق عليها. حتى لو ان جهاز سووا فيه مداخلات اغى، فنقول له الاناشيد هذه بدعه، هذه نفس بدعة اهل البدع اللي يحدون للناس يبغون يجمعونهم على دين الاسلام، او ان هذا مثل الاغاني فيديو كليب نفس الشيء، هذه غير منكر. اما في بعض المسائل تكون فقهيه، يعني مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد ونظر بين اهل العلم يكون فيها التعليم لازم. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا له.
هذا ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في الإرواح، ضعفه علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله في الأرواح.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
هذا الشيخ ناصر أيضا ضعفه في ضعيف سنن أبي داود، ولكن يعني الحاج لا يصوم يوم عرفة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة وهو في الحج، ولذلك نعمل بسنته لأنه هو أدخل الناس وأخشاهم لله وأقربهم لله وعملا أشدهم عملا بحدود الله، ويكون الإنسان في ذلك اليوم يحتاج إلى الدعاء والنشاط فيكون مفطرا كما فعل قدوته وإمامه ومتلوعه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذهب إلى ضعيفه في ضعيف سنن أبي داود.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.
هذا الحديث إخواني إما أنها تكون يعني جملة دعائية دعائية، إما تكون أنها جملة دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه لا صام من صام الأبد، يعني من باب الدعاء، أو أنها تكون من باب الإخبار، تكون من باب الإخبار لا صام من صام الأبد، أي أنه يمتنع يعني عن طعامه وشرابه ولن يجامع ويحمل على نفسه يعني الحمل الثقيل الحمل الثقيل. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى كلا الحالين يكون هذا الحديث خرج مخرج الدم، خرج مخرج الدم، يعني أنه يسرد الصيام أبدا، يسرد الصيام أبدا. لربما يأتي إلى شهر من الشهور كشهر الله المحرم فيصوم غالبا، أو يأتي إلى شعبان فيصوم غالبا وأكثر، نعم، لكن أن مسألة أنه يسرد العام كله لعله حتى من ناحية العبادة لا يتلذذ بنوع العبادة، لأنه سيداوم عليها مما يجعل عنده شيء من الفتور نحوها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول خرج منه سواء كان على باب الدعاء أو باب الإخبار، كان على حفظ الله من باب يعني الذنب. نعم.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
طبعا الاعتكاف إخواني بعض أهل العلم يعرفونه، يقولون قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. وهو من ناحية التعريف الاصطلاحي لزوم أحد المساجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص، لزوم أحد المساجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص. وهو حتى من ناحية اللغة مقصود بالاعتكاف لزوم الشيء والإقامة فيه، يقولون فلان اعتكف في بيته، يعني أي أنه جلس ولزم بيته فلم يخرج منه. وهذا الحديث من قام إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا في فضل قيامه رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه منة من الله عز وجل أن هذا المرء قام رمضان وقامه إيمانا بوعد الله عز وجل وتصديقا به واحتسابا للأجر، احتسابا للأجر، احتسابا للأجر. والإيمان تعرفون هو الإقرار، هو التصديق والإقرار وليس التصديق فقط، لأن الإقرار أبلغ أبلغ. ولذلك قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمقر لنا. ولذلك تعقب شيخ الإسلام رحمه الله من عرف الإيمان بأنه التصديق، أن هذا خطأ، الإيمان لا يعرف بالتصديق يا إخوان، لأن هذا ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأفضل ما كتب في ذلك كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتاب رسالته زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فإن الشيخ عقل لهذا مبحثا مستقلا وجاء بأقوال شيخ الإسلام في هذا الباب وجمع المسائل والردود على من عرفه بالتصديق فقط. الإقرار أبلغ، لأن التصديق هذا تعرفون تعريف بعض الفرق المخالفة لأهل السنة كالأشاعرة وغيرهم الذين يرون أن الإيمان هو التصديق، وبعضهم كالجهمية الذين يرونه المعرفة، أو بعضهم يعرفه بتعريف أشبه بذلك. فالإيمان هو الإقرار، تقر، إقرار لأنه مسألة قلبية تتعدى، تقر وتعمل بوفق هذا، تعمل وفق هذا الإقرار إيمانا واحتسابا. احتساب تريد ما عند الله عز وجل، تريد الأجر ما من عند الله عز وجل. تقدم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب إخواني في هذا الحديث، هل المقصود فيه أنها تغفر الذنوب جميعا، أو أنها يعني تغفر يعني الصغائر فقط، والله أعلم أن هذا مقصور على الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. وهذا ما بينه شيخ الإسلام كما ذكرت لكم بالأمس في مختصر فتاوى المصرية، فإن الشيخ بين أن هذه ثلاث الصغائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تخشى ما لم تخشى الكبائر، فالكبائر لا بد من توبة، لا بد أن يعقب لها التوبة، يعني ما هو يغفر له وهو عابد أنه يرجع للزنا بعد أن ينتهي رمضان أو يرجع للخمر بعد رمضان أو يترك الصلاة بعد رمضان، فلا بد من توبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
هذا الحديث يبين اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اجتهد في الاعتكاف حتى إنه في آخر رمضان اعتكف 20 يوما صلوات ربي وسلامه عليه، وأشد من جره هذا أي أنه تفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة وأنه ابتعد عن جماعة أهله، ابتعد عن جماعة، وهذا يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، يعتكف شد المأجر، أي أنه ليس مجرد مسألة الاجتهاد والتشميت بالشيء، أي أنه كان يعتكف، ولأنه كان يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه. والله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنه كان يتحرى صلوات ربي وسلامه عليه في اعتكافه وتبتله وانقطاعه إلى ربه، كان يتحرى ليلة القدر والأيام الفاضلة، وأحيا ليلة بالقيام والعبادة، وأيقظ أهله يحثهم على العبادة وأنهم يفعلوا فعله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
هذا يبين فضيلة الاعتكاف والانقطاع إلى الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يعتكف كما ذكرنا، كان يعتكف العشر الأواخر إلا في رمضان الآخر من حياته صلوات ربي وسلامه عليه اعتكف 20 يوما، وأزواجه رضي الله عنهم عملنا بهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز أن تعتكف المرأة إذا أمنت الفتنة، أن المرأة إذا أمنت الفتنة تعتكف. تعرفون إخواني الحرم البدني السابق كانت الناس ليس على ما هو عليه الآن، كان الحرم هكذا يكون في الأوسط والبيوت تدور حوله والحجر ملاصقة فيه، ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشبابيك يعني نازلة، يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد ويخرج يدخل رأسه على عائشة هكذا فترجله صلوات ربي وسلامه عليه، كانت الغرف ملاصقة، ولذلك كان لكل واحد من أهل المدينة خوخة، الخوخة هي مدخل على المسجد، ما كان له مثل الحين عندنا مدخلين والبيوت متفرقة، البيوت ملاصقة، وكان كل واحد له خوخة يعني مدخل على المسجد مباشرة، مدخل مباشرة، فقال لا تبقى خوخة إلا تغلق إلا خوخة من؟ إلا خوخة أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل إلا خوخة أبي بكر، هذا دليل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه. والصحابية الجليلة عمرة قد حفظت صورة قاف تقول من كثرة ما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن البيوت كانت ملاصقة إخوان، كانت البيوت ملاصقة، ولذلك تعرفون ما جاء في الأحكام من مسألة عدم دخول الحائض للمسجد لأن كانت ملاصقة، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مثل الحين اللي اعترف الذي نعيشه، كانت الحجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معه في الحجرة، الحجرة عائشة معه وكان يصلي من الليل، فإذا أراد تقول فإذا أراد أن يسجد غمزني فكثفت رجلي، يعني من وكانت الحجر يومئذ ضيقة، فإذا رفع يده الرجل أمسك بسقف هذه الحجرة، حتى تشوفون كيف حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة الصحابة، مع ذلك على القلة والفقر الذي عندهم فتحوا الدنيا لأنهم كانوا يريدون وجه الله عز وجل، وكانوا لا يبغون بالله عدلا ولا عوضا، وعزهم الله عز وجل على ما عندهم من القلة وعوضهم خيرا من ذلك في جنات النعيم في جنة النعيم. فالحجر كانت على هذه الحالة. فإذا أمنت الفتنة بحيث أن يكون عندنا مسجد قريب وأرادت المرأة أن تعتكف في هذا المسجد لا يخاف عليهم، تكون في مكان آمن ليس عليها ما يخاف منه من إنسان فاجر أو معتد أو ما شابه ذلك، فإن هذا من ناحية الجواز يجوز، يعني من ناحية الجواز يجوز إلا أن يكون عندها عذرا شرعيا فلا تبقى في المسجد، فلا تمكث إذا كانت حائضا أو جنوبا. نعم.
وعنها رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف، متفق عليه.
هذا إخواني مسألة الاعتكاف، يعني هل هو يكون يعني يدخل بعد الفجر أو أنه يكون من قبل الفجر؟ من قبل الفجر، تعرفون أن الليلة تسبق اليوم، أن الليلة تسبق اليوم، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر، يعتكف العشر والعشر ليلتها تسبقها، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل قبل الفجر، يدخل من الليل، يدخل من الليل، لأن المعتكف المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع له مكان خاص، مكان خاص. يعني هذا طبعا أهل العلم بعضهم قال يدخل في بعد الفجر في يوم 21، وبعضهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود قبل الفجر في المسجد، كان موجود لأن الليلة تسبق اليوم، بكرة 21 معناته أنك تسبقها بليلة حتى تخسر لك الليلة مع اليوم، يعني الليلة ليلة إيش؟ ليلة السبت، ما تعتبر ليلة الجمعة، الليلة دائما تسبق اليوم. فقالوا هل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل إلا بعد الفجر ولا يدخل من الليل؟ بعضهم قالوا لا، صلى الفجر ويدخل المعتكف في المسجد. قالوا لا، كان يدخل من الليل، فكان في المسجد ويحيي الليل ويتقرب إلى الله، لكن هناك في المسجد مكان يعني مثل الخداع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد يعتبر معتكف، فلا يدخل فيه إلا بعد أن يصلي الفجر دخل المعتكف يتعبد الله، هذا المقصود فيه. قالوا ليه؟ لأنه ما يصدق عليه لو قصر الشهر إلى 29 يوما ما يكون قد اعتكف كم 10 أيام إذا أدخلناه من 21، من 21، لكن إن حسبناه من الليل فسبقت ما يكون اعتكف كم 10 ليالي، ما يكون عنده 10 ليالي، لكن لو حسبنا أنه دخل من ليله ثم لم يدخل هذا المعتكف الخداع الموجود يعني إلا بعد الفجر، فده طبعا المسألة هي مجرد يعني استنباط تقي عند أهل العلم، لا مشاحة فيها، لا مشاحة فيها. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل علي رحله وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه ولفظه للبخاري.
هذا فيه فوائد إخواني، يعني فيه جواز إخراج المعتكف بعض جسده وأن هذا لا يؤثر، يعني كان يكلمه رجل يريد أن يوصله للباب فأظهر رأسه وهو يريد أن يحدثه فإخراج بعض الجسد لا يضر، لا يضر بالاعتكاف. وكذلك أن يشتغل المعتكف ببعض الأمور الخاصة، يعني كترجيل الشعر أو أنه يريد أن يستحم بمكان قريب من المسجد، هذا أمور خاصة يتنظر، يريد أن يمشط شعره، الترجل اللي هو يعني المسجد مقصود ترجيل الرأس أنه تمشط شعره، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف، أن هذا لا ينافي. كذلك يعني يؤخر من فوائده جواز محادثة المعتكف لغيره ولأهله حتى لو كانت امرأة، لأن الممنوع منه هو أن يباشر المرأة، أن يباشر المرأة وهو معتكف كما قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، لكن لو أنه حادثها وتكلم معها فإن هذا يعني لا يضر، لا يضر في اعتكافه. وبعضهم قالوا أن هذا فيه أيضا أنه يجوز أنه يخص بعض النساء ببعض أعماله كالترجيل مثلا، بالترجيل، رغم أن القسم بين الزوجات يعني يكون منقطع كتابة الاعتكاف لأنه شيء ثاني بعد اعتكافه، ولا يقصد بهذا يعني من ناحية الترجيل أنها تنشط أن يفضل بعض النساء على بعضهن في العطية، سيميل سيأتي يوم القيامة وشفهما، التفضيل في المحبة والتفضيل في الجماع هذا لا يحافظ عليه الرجل الذي عنده أكثر من زوجة، ولكن التفضيل في العطية والتفضيل في مسألة المبيت أن يبيت عند هذه ويترك هذه، فإن هذا هو الذي يحاسب عليه. لذلك أهل العلم قالوا العدل بالنفقة والمبيت، العدل بالنفقة والمبيت للجماع والحب، لربما هذه يحبها أكثر كما كان يحب عائشة أكثر من الثاني. وكان الناس يتحرون يوم عائشة في هداياهم التي يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يرسلون لهدايا يعرفون أنه يحب عائشة، كانوا يرسلون يوم عائشة يتحرون متى يوم عائشة فيرسلون الهدايا. هذا كان مشهور حتى لو اشتهر عند الناس أن فلان يحب مرة فلانة أكثر من هذه، هذا أمر ما يؤاخذ عليه، لكن يؤاخذ على مسألة المبيت ويؤاخذ على مسألة يعني النفقة إذا أعطى هذه ومنع تلك ومنع تلك مما لا يكفيها. وهذا أيضا فيه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذا فيه أنه لو أنه خرج لحاجة جاهز، أي أنه لا يخرج إلا لحاجة، لكن إن كانت عنده حاجة فإنه يجوز، يجوز أن يخرج. مثل أن الإنسان الآن معتكف في مسجد والمسجد هذا ليس فيه جمعة، فذهب يوم الجمعة إلى مسجد آخر ليصلي فيه الجمعة، هذا لا يخل بالاعتكاف. أو أنه رجل خرج من البيت من أجل إلى بيته من أجل أن يستحم، يستحم ثم يرجع إلى هذا. أو أن يكون إنسان عنده عمل يعني عنده دوام، يروح قال أنا والله بعتكف معكم العشر الصبح، عنده دوام من الساعة 7 إلى الساعة 12، صح للدوام، للدوام يرجع للمسجد، ملابسني ويغسلني يسبحني، هذا لا يخل، لأن هذا من عموم الحاجة التي ذكرها في الحديث، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان أمر في كذا.
وعنها قال: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجته إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بقوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
طبعا هذا الحديث إخواني يعني مثل خروج المعتكف من معتكفه، هل يشهد الجنازة أو أنه يعود مريضا، هذه أيضا، أو يزور الأبوين، هذه لحاجة إذا اقتضت الحاجة هل يذهب أم لا. فذهب بعض أهل العلم أنه إذا خرج يبطل اعتكافه، وقال طائفة أخرى وهو قول مروي عن جمع من الصحابة واختاره الإمام أحمد وبعض المحققين أنه لو خرج لحاجة فإنه يجوز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره صفية، فإذا زارته فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجع معها أو يذهب معها ليقربها إلى بيتها، يعني يرجعها في البيت، مع أن الطريق معمون وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ولا خوف عليها، ولكنه كان يصلي. فقالوا أن هذا يعني جائز له إذا كان لحاجة. وبعضهم قالوا لا، على حسب الاشتراط، أن اشترط أنه يخرج لحاجة يخرج أو لا يخرج لحاجة لم يخرج. وعموما لو أنه كان تركها من باب الاحتياط، يعني مسألة الخروج إلا لحاجة، لأن صلاة الجنازة والأمور هذه هذه من فروض الكفايات التي يقوم فيها غير من المسلمين، إلا أمر يتعلق فيه، كان يتعلق فيه قد يجد بعض الناس عليه بعض الناس في أنفسهم، أو أن يكون قرابة توفي منهم أحد وأراد أن يخرج للحاجة من أجل أن يدفن هذا الميت، فهذا قول له وجه. لذلك عائشة ورد على أن السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشر ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بقوم، ولا يمس امرأة. هذا رواه أبو داود والألباني رحمه الله، قال أن هذا حسن صحيح، ولذلك هذا الحديث يعني بين انه لا معتكف لا يمس امراه ولا يباشرها، وهذا ما ورد فيه قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. واما نسخه المريض والجنازه فهذا التفصيل الذي قلنا، فان الاصل انه يلزم معتكف يتفرغ للعباده، لان هذا ليس من الحاجات الملحه الا ان يتعلق فيه كان يكون في انفسهم عليه شيء او امر يتعلق فيه كزياره والد او يكون لعمل، فاذا كان للحاجه وخرج له فلا بأس، يعني والمسألة من باب الاحتياط أنه يبقى في معتكفه كما ذكرنا. والاعتكاف إلا في مسجد الجامع، المقصود الجامع ليس المقصود الذي تقام فيه الجمعة، المقصود فيه أن يكون تقام فيه الجماعة، أن تقام فيه الجماعة، يعتكف في مسجد تقوم تقام فيه الجماعة. وأما الجمعة حتى لو ما قامت وأراد أن يصلي في مسجد آخر يذهب ليصلي الجمعة ويرجع. وأما الاعتكاف بصوم فإن مسألة الصوم ليست بشرط للمعتكف، ليست بشرط للمعتكف. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي من النبي. ولم يذكر عمر رضي الله عنه صياما، فعلم من هذا أن الاعتكاف لا يلزم له الصوم، يعني ليس قرين الاعتكاف الصوم، فلا يتم الاعتكاف إلا بصوم. فلو أنه أراد أن يعتكف ومن غير صوم فإن له ذلك، لا سيما إذا كان نذرا، إذا كان نذرا فإنه يجب في الذمة ولا بد أن يقضي نذره على الحال أو على الوجه الذي نذره. وأما مثلا مباشرة نهى عن ذلك، قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، لو انتم عاكفون في المساجد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وغيره ايضا.
هذا يدل عليه ما طبعا الحديث هذا رواه الدارقطني ضعفه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة، ضعف الألباني في السلسلة الضعيفة، وهذا يدل عليه ما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قال نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك ولم يذكر ذلك. فهذه من الأمور الممنوع منها المحرم، ممنوع منها المعلوم للمعتكف فيها. وأما مسألة الجماعة وما شابه فإنه إذا فعله بطل الاعتكاف، والمقصود بطل الاعتكاف هو من الأمور الصحيحة، لأنه نذر، إذا نذر وأبطله هذا يأتى فيه. لكن إذا كان من الاعتكاف المطلق فإنه لو جامع امرأة وأراد أن يعتكف يجدد النية، يجدد النية، لأن البطلان إخواني في أمور سنة، في سنة، إلا إن جعله واجبا على نفسه كأنه نذر نذرا أن يعتكف هذه الثلاثة أيام في المسجد، فاعتكف في المسجد ثم لما شرع فيه ونذر ثلاثة أيام مطلقة، هذا يسمى الواجب الموسع، واجب موسع ثلاثة أيام يعني مثلا. لكن الواجب الموسع عند أهل الرسول إذا دخل فيه أصبح ضيقا فلا يجوز له أن يخرج منه، مثل الآن قضاء رمضان، قضاء رمضان يسمى واجب وبالذمة لكن موسع لك لغاية شعبان، لكن إن دخل في هذا الصيام، دخل في هذا الصيام لا يجوز له أن يطله إذا كان قضاء رمضان، لأنه واجب، لأن في الأصل هو واجب، كان موسع لك الله عز وجل، فلما دخلت عليه أصبح مضيق، أصبح مضيق. فهذا إذا كان نذر معه يكون آثما لأنه أبطل نذره الذي كان فيه لأنه شرع فيه. وأما أن يكون نافلا من النوافل حتى لو قلنا أنه بطل يستطيع يعني يجدد النية ثم يعتكف من جديد. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
هذا الحديث إخواني وهو مشهد أن في السبع الأواخر، وجاءت أدلة أخرى أنه التمسوه في الوتر من العشر الأواخر، والأحاديث الأخرى التي جاءت في 23 و25 و27 و29 ومن مجموع هذه الأحاديث حصل النزاع بين أهل العلم هل ليلة القدر لها وقت معين وأنها لازمة دائما لليلة 26، وهذا ذهب له بعض الصحابة، وبعض الصحابة كان يقسم عليه قسما مغلظا أن ليلة القدر هي ليلة 27، وبعضهم ذهب إلى أنها تنتقل في الليالي الوتر، يعني ليالي الوتر 21 23 25 هذا المقصود بالوتر، أنها في الليالي الوتر من العشر الأواخر. ولذلك وجهوا هذا الحديث أنه يكون هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه أن هذه الرؤية كانت في رمضان معين وليس في كل رمضان، رمضان معين وليس في كل رمضان، لما قال فمن كان متحريا أرى أن رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، قالوا أن هذه كانت في رمضان معين حتى نجمع بين الأحاديث الأخرى، حتى نجمع بين الأحاديث الأخرى. وبعضهم قال أن المراد لا في كل رمضان، والله أعلم جمعا بين الأحاديث أخواني الوالد، تعرفون ليلة القدر فيها رسائل كثيرة، والشيخ ناصر الألباني رحمه الله له رسالة، الشيخ ناصر يرجح قول أهل العلم القائل بأنها دائما ملازمة لـ 27، ولكن والله أعلم يعني أنها تنتقل في ليالي الوتر، وهذا من الحكمة حتى الناس لا يكثرون عن العبادة في الليالي الأخرى. ولذلك تجد الآن الليالي الوتر تجد الناس فيها كثرة، وإذا جاءت ليالي الزوج من أيام قيام رمضان الليالي الزوجية فإذا بالناس قلة، فإذا جاءت ليلة 27 فإذا ليس لك محط موضع إبرة في المسجد هذا مشكلة كبيرة، يعني معناته تخصيص يوم معين. نعم صحيح أن هذا قول أهل العلم، لكن هذا يؤدي إلى يعني ترك الأيام الباقية، كما أن ليلة القدر لها علامات وهو أنها تطلع الشمس يوم صبيحتها ليس لها شعاع، وأنها تكون ليلة دافئة، وأنه لربما جاء فيها شيء من المطر ويكون فيها سكون، سكون الناس والهدوء، وهذه لربما تنتقل من ليلة إلى ليلة كما هو قطع الحال والله أعلم. والله أعلم أنها ليس لها ليلة معينة، وهذا من حكمة الله حتى الناس يستفيدون في العبادة، يستفيدون في العبادة.
خلاص لا بعد في شيء.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أو ردها في فتح الباب.
طبعا هذا الحديث صحيح الشيخ ناصر، ورواه أبو داود صحيح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث تحري عائشة في ليالي الخير وما خصتها في ليلة معينة، فقالت أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، يعني أنها تتحراها تحري، فكانت تسأل عن جوامع الدعاء رضي الله عنها وأرضاه، وهذا من حرصها وحرص الصحابة رضي الله عنهم عن الخير، فقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قصير يدل على دلائل كثيرة، يدل على دلائل كثيرة، وهذه عادته صلوات ربي وسلامه. وذلك إخواني شوف دعاء لوتر الحين، دعاء لوتر ولو أن بعض العلم يقولون يجوز يعني تزيد عليه إذا كان طبعا ما دخل فيه مواعظ يعني في دعاء لوتر، لكن دعاء لوتر الاقتصار على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كله، لأن الدعاء جمع لك خير الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخر الحديث جمع خير الدنيا والآخرة. وذلك سعد بن أبي وقاص لما سمع ابنه يقول اللهم نجنا من النار وسلاسلها وأصفادها، قال يا بني لقد تعديت في الدعاء. ولذلك يعني حتى بعض الناس أراد أن يزيد في دعاء الوتر لكن بشرط ما يدخل فيه المواعظ، يعني يقول اللهم ارحمنا إذا أدخلنا في القبور وجاءنا الدود وفتح الأكفان، هذا من المبالغ، هذا من المبالغ. حتى لو أراد أن يدعو وأراد أن يزيد شيئا يسيرا، مع أن الأصل والأفضل الالتزام بما جاء عن الرسول، لكن لو أراد أن يزيد يعني شيئا يسيرا فإنه لا يدخل المواعظ، يدعو دعاء مباشر، يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويسأله الخير الدنيا والآخرة، سواء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء آخر، ولا يأتي بمسألة كأنه يدخل قصة داخل الوتر والناس جالسين يستمعون، ما هم لا يدرون آمين بس ساكتين، ويدخل على الدود وأن فتح الأكفان وأن فعل وفعل وفعل، فيدخل فيها موعظة كاملة. فالأصل الالتزام بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يدعو على قول من قال من أهل العلم ما نقدر نضيق على الناس، يعني ما دام أن فيها قول لبعض العلماء من أهل الخير ومن أهل السنة ما نبدع من جاء بزيادة عليه، لكن نقول لها لا تدخل فيه مسألة المواعظ داخل الدعاء، تدعو من خير الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يجمع لك الفضل الكبير العظيم بدعاء قصير، وهذه عادته صلوات ربي وسلامه. هذه يعني من الأمور التي تفضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم الله امتن عليه، يجمع خير الدنيا والآخرة في دعاء يسير، في دعاء يسير. فلو أراد أن يدعو يعني من أجل الأيام الفاضلة. كذلك أن دعاء الوتر لابد نعلم الناس، يعني في بعض الليالي نخليه مو ليلية ندعو، حتى نعلم الناس ترى دعاء الوتر مو واجب، نعلم الناس أن دعاء الوتر ترى مو واجب، بل إن عمر رضي الله عنه لتمر به 6 أشهر لا يدعو، تمر به لربما مرت به 6 أشهر لا يدعو، يعني ما يدعو دعاء الوتر. فبعض المرات تدعي، بعض المرات ما تدعي، بعض المرات يعني تصلي 3 تقسم بينهن في بعد الركعتين بتسليم، بعض المرات يصلي 5 لا يجلس إلا بعد 4 ولا يسلم ثم يصلي 5 ويسلم. علم الناس اللي نشتقي ما لم يكن فيه إذن لا فهام. دائما أخواني نشتق الناس بالتعليم، دائما نقدم للناس التعليم، يعني في بعض المسائل لابد أن يسبقها تعليم حتى يتوطن الناس عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إذا رأيت هذه الليلة، ليس القدر أخواني عرفت بالعلامات، عرفت بالعلامات أن تكون صبيحتها يعني الشمس ليس لها شعاع، أن تكون ليلتها ساكنة فيها سكون هدوء تشوف الناس ساكنين، كذلك يكون فيها لربما رذاذ، تكون دافئة، علامات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
شد الرحال يا إخواني إعمال المضي، وهو أن الإنسان يأخذ جاده وينوي الرحلة إلى مكان معين، هذه الرحال منهي ومحرم أن تشد إلا إلى 3 مساجد، إلى 3 مساجد: إعمال المضي من أجل مكان يريد فيه تقربا إلى الله عز وجل، وهذه المسألة دقيقة يا إخوان دقيقة، وهذه مسألة شد الرحال هي يعني المقصود فيها السفر لبقعة تقصد لذاتها، تقصد لذاتها. أما إنسان لو أن سافر الآن من أجل طلب العلم، هو الآن سافر لأنه يريد ما عند الله، لأن العلم علم شرعي، علم شرعي، هو لم يسافر إلى بقعة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأمور التي تشد لها الرحال 3: المسجد الحرام لأن الله عز وجل جعل له فضيلة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى أيضا جعل الله عز وجل له من الفضيلة على نزاع أهل العلم هل هو 500 صلاة أو 250 صلاة على الترجيح بين هذه الأحاديث على حسب الفضيلة. الله عز وجل جعل لهذه الأماكن فضيلة، لكن ها لما تشد الرحل وتعمل المضي وتأخذ معك زادك وحملك تريد هذه الأماكن 3، ولذلك من ذهب منها هنا وهو يريد قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا مأجور ليس مأجور، لكن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يصلي في المسجد يسن له إذا خرج من المسجد أن يمر مرورا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كما قال ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. وهو يمشي، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يفعل هذا، يعني يمر بقبر النبي، لكن القصد ما يروح للقبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لنا هو الذي نهانا عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا تعودون تجونه بين فترة وفترة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهانا عن ذلك، هو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني موضع للعبادة. فكان ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني وضع قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أعظم الناس قدرا، وهو أزكى الناس صلوات ربي وسلامه. ولذلك بإجماع أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة، أفضل الخليقة صلوات ربي وسلامه، ومع ذلك نهانا عن ذلك، لأنه يعرف أن هذه المسائل لما تؤخذ بالقلوب تؤدي بعد ذلك إلى الشرك. فمن نوى بقعة معينة غير هذه الأماكن يريد الأجر المتحصل من وراءها فإنه آثم مأجور، وهذه مسألة دقيقة. يجي بعض أهل البدع يقول لك أصلا السنة أنه يشد القبر، يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ناخذ كلامه، كلنا ناخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي نهانا عن ذلك. نقدم قولك أنت ولا نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالمحبة نحن نحبه ونحن ندعو إلى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ونجاهد في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أحد،
ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول أجمع المسلمون على ما أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. كائنا من كان، لو أبو بكر ولو عمر ولو عثمان ولو علي، فيهم أشرف أربعة على حسب الفضل في ترتيبهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تداني في المنزل، فنحن ندعو الناس دائما لإصابة النساء بالاتباع، وأن ما نأخذ قول يعارض قول النساء. لو قال أحمد، لو قال مالك، لو قال الشافعي، لو قال الألباني، لو قال ابن باز، لو قال ابن عثيمين، لو قال هل يقول أن أهل العلم، مع أنهم أتقياء بررة معروفين بالعلم والهدى والديانة، لكن ما نقدم على قول محمد صلى الله عليه وسلم قول أحد. هو الذي نهانا أن نشد الرحال إلى الكفر، ولذلك لا يجوز شد الرحال. فكر سيارتك مني ناوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا انه يركب من نية سيارته رايح الى قبر في عمان، او رايح الى قبر مثلا في سوريا، او رايح الى قبر مثلا في اي، يعني من باب الامثله اخوان، من باب الامثله، لا نقصد الحصر، احنا نمثل مثال يعني، لان بعض الناس اعوذ بالله يكون في ديرته اصلا وقلبه متعلق في قبر، مو لازم يشد، هو اصلا قلبه القبر داخل هنا وخايف منه وهو بعيد عنه. وذلك لما صارت المساله تجاريه تلقى الحين الحسين في مصر، والحسين في سوريا، والحسين في العراق، وش فدى الحسين لمصر؟ وش فدى الحسين لمصر؟ يمكن للشام نوعا ما تنقبل، مع انها مو مقبوله. واهل العلم من المالكيه وغيرهم يقول بعض علماء المالكيه المحققين على الصحيح انه لا يعرف قبر احد من الصحابه، هذا واحد من علماء المالكيه المعروفين المحققين، يقول على الصحيح انه لا يعرف قبر احد غير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لا يعرف. حتى القبر اللي يروحون له في العراق يقولون قبر علي، الصحيح يقال انه قبر المغيرة بن شعبة او انه قبر غيره، فلا يعرف قبر، لا يعرف اخواني قبر، الا يمكن بعض القبور قد انها تكون اذا ما جاء حولها قبور مثل بعض قبر الصحابة الذين كأبو أيوب الذي مات في قبرص، لعله إن لم توجد حوله قبور، ولكن ماتوا. لذلك الآن تدخل في البقيع ما تميز القبور، وين يعرفون هذا قبر فاطمة، هذا قبر فلان، قبور مليانة، قبور المسلمين كلها مثل بعض، كيف تميز هذا قبر فلان أو فلان؟ المهم أن هذه المسألة إخواني مسألة عقدية، لأنها تؤدي إلى تعلق القلوب في غير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يخل بالتوحيد إلا قطع دابرة، يقطع دابرة عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاءه الرجل قال نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان، قال أكان فيه ذبح للمشركين، يعني يذبحون بها المكان، أكان فيه عيدا من أعيادهم؟ قال لا، قال إذن أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نذر في معصية الله عز وجل، يعني شوف، مع أنه من باب التشبيه، قال لها كان يكون فيه أهل الجاهلية؟ قال لا، كان في عيد من عيادهم؟ قال كان أوفي بنذرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد إخوانه. حتى لما جاء الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وحك، أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحك. ولذلك أهل السنة إخواني هم أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدينون الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من النفس والمال والولد. هذا عقيدة عندنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال ومن نفسك يا عمر، ومن نفسك؟ قال ومن نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر. هذه محبة أهل السنة، ما هي المسألة بس النبي 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 هو ثوبه يجر، النبي النبي هو يدعو القبور، النبي 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 هو لا يقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ما يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، لا يقيم صلاة ولا يقيم طاعة ولا يؤدي زكاة ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، لا يحضر مع المسلمين في صيام ولا في قيام ولا في صلاة عيد، هو النبي النبي بس يحضر يطبل تفوف يجمع تفوفه بس. لا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ما هو بالقول إخوان، ما هو بالقول، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، ومن طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته.
صلى الله عليه وسلم. لإخواني اليوم اللي سجل صلاة الجمعة في مكان أحد صلاة سجل ترى سجل صلاة الجمعة؟
لا مرة.
ها اللي سجل صلاة الجمعة اليوم لأن حصل مني خطأ سبق لسان قلت إن نصاب البقر 40 تكفون اللي عارف أحد سجل يلغي هذه لأن نصاب البقر 30 فأنا قلت 40